الحقيقة مسألة الرضاع الكبير هذه أنا أقلب كفي عجبا مما أسمع وأقرأ. فعلا الكلام اللي بتذكره الأخت أنا قرأته على صفحات الجرائد، وبعض الإخوة أعطاني يعني أشياء موجودة على الفضائيات. في إفراط وتفريط. التفريط يقول لك في رضاع الكبير إن يجوز للرجل الموظف إن زميلته ترضعه علشان يفضلوا مع بعض. ده تهريج، ده مش علم، ده تهريج. والطرف الآخر يقول إن أحاديث الرضاع الكبير مدسوسة وده من صنع اليهود وإن أحاديث باطلة، وهذا أيضا تهريج ملوش علاقة بالعلم مطلقا. والمدهش في المسألة إن مفيش حد مذاكر، يعني مفيش حد تكلم في المسألة دي أنا شفته مذاكر الموضوع أصلا. ده حتى يعني قرأت في يعني بعض الجرائد إن في أستاذة بتقول، أستاذة في العلوم الشرعية تقول لو في حد يقول بالرضاع الكبير أنا هضربه بالجزمة، هكذا باللفظ يعني. مفيش حاجة اسمها رضاع الكبير. أنا أريد في هذا المقام أن أبين حقيقة هذا البحث بإيجاز، ولكن أرجو أن أستوفي الموضوع. قبل أن نتكلم عن الرضاع الكبير لازم نتكلم في ثلاث محاور. المحور الأول، ما هو الرضاع المحرم؟ المحور الثاني، ما هو زمن الرضاع المحرم؟ المحور الثالث، ما هي الرضعة المحرمة؟ دي ثلاث محاور اللي لابد أن ينظر المرء فيها قبل أن يصل إلى الرضاع الكبير. أما الرضاع المحرم فذهب جمهور المالكية والحنفية، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن قليل الرضاع ولو كان مص ولو كان رضعة واحدة يحرم، واحتجوا بآية وحديث. أما الآية فقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، فقالوا أطلق الرضاع ولم يحدده بعدد ولا زمن. يبقى لو رضع الإنسان رضعة واحدة دي تحرم. أما الحديث احتجوا بحديث عقبة ابن الحارث الذي رواه البخاري وغيره، أن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه طرقت عليه امرأة سوداء باب الدار وطلبت نوالا، عايزة حسنة يعني، فكأنهم تلكأوا عنها ولم يعطوها يعني مباشرة، فحبت إنها تستحثهم على التصدق عليها، حنن قلبهم، فقالت لهم إيه؟ أعطوني فإنني أرضعتكما، يعني جت تكحلها عمتها. فلما سمع عقبة بن الحارث هذا القول وهو يعلم ان الرضاع يحرم انزعج وقال والله ما ارضعتني ولا اذكر شيئا من هذا. ثم رحل من مكه الى المدينه ليستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقوله المراه. فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا، فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه عقبة من تلقاء وجهه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه عقبة من تلقاء وجهه، يعني كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه عن عقبة يأتيه عقبة من تلقاء وجهه ويقول له هذا الكلام، يقول يا رسول الله إنها امرأة تقول، أو واحدة بتقول أي كلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل فارقها، أو قال دعها عنك، فطلقها عقبة وتزوجت رجلا آخر. فقالوا: لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من عقبة عن عدد الرضعات، لم يقل له كم رضعة رضعت، فلما لم يستفصل عن عدد الرضعات دل أن قليل الرضاع اللي أقل واحدة رضعة واحدة وكثير الرضاع محرم. طبعا الكلام ده فيه رد عليه، بالذات فيما يتعلق بحديث عقبة، لكن أنا أمهد بأصل عند أهل العلم. يقول أهل العلم: إذا تعارض دليلان أحدهما يقبل التأويل والآخر لا يقبله، يقدم الخبر الذي لا يقبل التأويل على الذي يقبله. فأنا عندي الآن خبر عقبة ابن الحارث وهو قابل للتأويل قطعا، كأن نقول مثلا لعل هذا قبل ذكر عدد الرضعات، أو لعله لو سلمنا أنه هو بعد حتى عدد الرضعات اللي هي الخمس، اللي هي القول الراجح يعني في المسألة أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات كما سيأتي. فلو سلمنا أن هذه الواقعة وقعت بعد ذكر الخمس رضعات، فيقال كأن الخمس رضعات اشتهرت عند الناس جميعا، فلم نحتج أن نذكرها في كل واقع، وصار ذلك معلوما عند الناس جميعا إن الخمس رضعات يحرم. طيب، يبقى النص ده يقبل التأويل، إما أن نقول كان قبل التحريم بخمس رضعات، أو لو كان بعد التحريم بخمس رضعات يبقى إيه؟ لم ينص عليه الاشتهار هذا الأمر بين الصحابة، يبقى النص ده قبل التأويل. أما النص الذي لا يقبل التأويل فهو ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا من بني عامر بن صعصعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتحرم المصة الواحدة؟ قال: لا، فهذا نص قاطع لا يحتمل تأويلا، ما تقدرش تدي معنى تاني غير المعنى الذي ورد في هذا الحديث، يبقى المعنى ملأ اللفظ بحيث انك ما تعرفش تعمل تزاحم للمعاني في هذا الحديث، المعنى ضيق لا يحتمل معنى آخر بجواره. يبقى أنا عندي نص عقبة بن الحارث يحتمل التأويل، عندي حديث أم الفضل لا يحتمل تأويلا لأنه خرج عن سؤال والكلام واضح: أتحرم المصة الواحدة؟ قال: لا. يبقى القول الأول قال لك رضعة واحدة تحرم، لا، الكلام ده مرجوح ليس براجح. القول الثاني: تحرم الثلاث. طب دليلهم ايه اللي قالوا الكلام ده؟ قال لك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. قال لك يبقى الثالثة تحرم، لا مصة ولا اثنين، يبقى ما فضلش غير الثالثة، يبقى الثالثة تحرم. واحتجوا ايضا بحديث أم الفضل وهو في صحيح مسلم أيضا أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أعرابي، فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة ثانية، مع المرأة الأولى وتزوج امرأة ثانية، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة. المرأة الثانية، يعني شوف، يعني ده يوحي لك ان ما بين المرتين 20-30 سنة، لدرجة المرة الأولى بتقول له انا رضعت مراتك الثانيه دي. يقول زعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأتي الحدثى رضعه او رضعتين. فقال عليه الصلاه والسلام: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. الإملاجة المصة يعني. لكن طبعا العلماء ردوا على هذا وقالوا إن ده أخذوها بدليل المفهوم، والمفهوم فيه نزاع. قول الراجح في المسألة، وهو قول أكثر أهل العلم، أن الذي يحرم الخمس رضعات. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 رضعات معلومات يحرمن، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. طبعا بعض الناس يرد عليه الآن يقول: طب ما ده مش موجودة في القرآن، 5 رضعات معلومات يحرم، ده مش موجود في القرآن، ازاي بقى عائشة رضي الله عنها تقول فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن؟ قال العلماء: إن هذا النسخ 10 نزلت 5 تأخر نسخه جدا، حتى أن بعض الصحابة لم يعلموا بالنسخ. وعندنا النسخ على 3 أنواع عند جماهير أهل العلم، لم يخالف في هذا أحد يعتد به. النوع الأول: ما نسخ لفظه وحكمه. والنوع الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه. النوع الثالث: ما نسخ حكمه وبقي لفظه. يعني الآية موجودة لكن منسوخ، تقرأ نعم، ده النوع الأخير. ما نسخ حكمه وبقي اللفظ، الآية موجودة في القرآن ولكن الحكم رفع، وده الأشهر في النسخ والأكثر في النسخ. الذي يعنينا النوع الثاني، النوع الثاني وهو أن ينسخ اللفظ، يرفع اللفظ نفسه، الآية نفسها رفعها الله عز وجل وبقي حكمها، كآية الرجم، وهي ثابتة في حديث زيد بن ثابت وغيره من الصحابة أنه قال: إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي صحيح البخاري في آخر خطبة طويلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه دعا قراء البصرة فجاءه 300 رجل كلهم يقرأ القرآن، فقال: يا معشر القراء، أنتم خيار أهل البصرة، أتلوا القرآن ولا يعني تناموا عنه أو تتركوه فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من سبقكم، وإنه كان مما نقرأ سورة في الطول والشدة كبراءة، أذكر منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وذكر آية أخرى. فده نوع من أنواع النسخ عند جميع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، متفق عليه بينهم. الآية يرفع لفظها ويبقى حكمها، فهذا من هذا الجنس. خمس رضعات معلومات يحرم، دي كانت آية في كتاب الله عز وجل ثم رفعها الله عز وجل وبقي حكمها. فيبقى إذن الذي عليه أكثر أهل العلم هو خمس رضعات معلومات يحرم. طيب دي عدد الرضعات، ده الرضاع المحرم العدد. طيب الرضعة المحرمة ما هي؟ هل لو التقم الولد الثدي وبعدين أمه مشغولة قامت وحطاه على السرير وراحت تعمل شغلانة ورجعت رضعته تاني، دي تبقى رضعة ولا اتنين؟ طيب الولد ساعات أمه بترضعه يمص مصتين ثلاثة كده وينام تهزه يوم يقعد يرضع، طب دي رضعة ولا اتنين؟ طب هذا الثدي انتهى اللبن منه عايزة تنقله على الثدي التاني، طب دي رضعة ولا اتنين مثلا؟ ما هو لابد من نظر ما هي الرضعة المحرمة. شوف في الحديث خمس رضعات معلومات يحرم. الرضعة المعلومة أي المعروفة المشبعة، الولد يشبع من الرضعة بشرط أن الولد إذا نزع فمه من ثدي أمه أو أمه وضعته وراحت تشتغل لا يطول زمان الفصل. يعني لو الولد رضع مصة مصتين ثلاثة ووضعته أمه وراحت تشتغل في المطبخ لمدة ساعة ولا بتاع ولا نصف ساعة وجت ترضعه تاني يبقى دي رضعتين. فالعلماء قالوا تبقى رضع مشبعة ويشترط ألا يطول زمان الإيه؟ زمان الفصل. فالعلماء قالوا تبقى رضع مشبعة ويشترط ألا يطول زمان الإيه؟ زمان الفصل. المحور الثالث، وده بقى سبب الإشكال في الرضاع الكبير، زمن الرضاع المحرم. إمتى الرضاع يحرم؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة وهو في سنن الترمذي وصححه، قال صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين وفي الثدي قبل الفطام. وفي سنن الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين. يبقى حديث أم سلمة لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الحولين، لأن هنادنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وقال تعالى وفصاله في عامين. يبقى عندنا هذا حول وهذا حولان، ده الرضاع المحرم إذا كان الولد بيرضع في خلال الحولين. وفتق الأمعاء إشارة إلى نمو الولد بسبب اللبن، اللبن هو الوجبة الرئيسة للولد كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة من الجوع شدة الجوع. فإذا سد الرضاع جوع الولد ولا يكون ذلك إلا إذا اعتمد الولد اعتمادا كبيرا أو كاملا على لبن الأم، بخلاف ما إذا أكل الولد بجانب اللبن. يبقى أنا عندي بقى الرضاع يكون المحرم يكون في الحولين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وقبل الفطام. طب الفطام ده أحيانا الأم تفطم ولدها على سنة ونص أو على سنة أو على شهرين أو على ثلاثة، فإذا فطمت الأم الولد على سنة ونص مثلا ما كملتش سنتين، هل يعتد بهذا الفطام؟ قال أهل العلم كمالك وغيره: إذا استغنى عن اللبن واعتمد اعتمادا رئيسا على الأكل يبقى ده الفطام بتاعه، فإذا رضع بعد ذلك لا يؤثر في التحريم. خلاص، يبقى الرضاعة عندنا المحرم ما كان في الحولين. طب الرضاع الكبير، احنا بنقول رجل كبير يعني مش تجاوز سنتين، عنده 3 سنين، عنده 4 سنين، عنده 5 سنين، عنده 20 سنة كما هو في حال سالم مولى أبي حذيفة، بهذا هذه النصوص يبقى ما فيش حاجة اسمها الرضاع الكبير فعلا. أما الرضاع الكبير جه ازاي وايه قصته بقى؟ جماعة اللي بيقول لك الحديث مدسوسة ومن صنع اليهود وان ما فيش حاجة اسمها رضاع كبير، ها؟ لا، هؤلاء جميعا مخطئون. أجمع أهل العلم بالحديث على ثبوت أحاديث رضاع الكبير، من جهة الثبوت لم يختلفوا، وما قال أحد قط إن أحاديث الرضاع الكبير مدسوسة ولا موضوع، إلا اللي هم ما عندهمش فكرة خالص عن علم الحديث ولا حتى قرأ في كتاب. أنا بقول لك المدهش في المسألة ما فيش حد مذاكر، مش حد مذاكر ولا حد متطوع ان هو يذاكر عشان يبين الحكم ده، وده حكم ثابت في كل كتب الفقه. الحديث حديث الرضاع الكبير ده رواه الامام مسلم في صحيحه، رواه من طريق عبد الرحمن، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابي القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشه، ومن طريق ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه، ومن طريق زينب بنت ام سلمه عن عائشه، والحديث كما قلت ثابت لا ريب فيه. ايه بقى قصة سالم والمسألة دي؟ سالم مولى أبي حذيفة تبناه أبو حذيفة على عادة العرب قديما، وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، تبنى زيد بن حارثة، نعم، لحد ما أبطل الله عز وجل التبني. فكان أبو حذيفة تبنى سالما كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، ويبقى أخذه صغيرا. هاجر أبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل إلى الحبشة مرتين، يعني سالم وأبو حذيفة وسهيلة بنت سهل، الأسرة دي هاجروا الهجرتين وهم من السابقين الأولين. نما معهم سالم حتى كبر وصارت له لحية وبقى عنده 20 سنة. فجاءت سهيلة المرأة اليقظة الفطنة. أبو حذيفة لم يشتكي قط ولا تكلم عن سالم ولا أي حاجة، لكن المرأة حساسة، امرأة يقظة، فرأت بعض الكراهة في وجه أبي حذيفة من وجود سالم في البيت منفردا مع امرأته، فخدت بعضها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة من وجود سالم في البيت. وفي بعض الروايات خارج مسلم قالت: يا رسول الله، إن سالما كما تعلم كان بعض متاع البيت. تعرف المتاع البيت اللي هو الحاجة الثابتة، ها؟ وأنا طبعا لا أقصد بالتشبيه الآتي إن أنا أشبه على الحقيقة، أي متاع من متاع البيت، تدخل تلاقي ترابيزة، تلاقي كرسي، تلاقي مكتب، تلاقي الدولاب، تلاقي بعض متاع البيت اتعودنا عليه، وكما قلت لكم كان صغيرا وشب بين ظهرانيهم. فقالت: بلغ مبلغ الرجال وأصبح يعرف ما يعرفه الرجال، وأبو حذيفة يظهر عليه على وشه كده إنه متضايق من المسألة دي. فقال عليه الصلاة والسلام: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: يا رسول الله، كيف أرضعه وهو رجل كبير ذو لحية؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه كبير. فأرضعته سهيلة 5 رضعات. بمجرد ما أرضعته ذهبت سهيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: والله يا رسول الله لقد ذهب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة. عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى هذا الحديث ووافقها عطاء من التابعين ابن أبي رباح، الليث بن سعد من الأئمة المجتهدين وهو قرين مالك وكان إمام أهل مصر، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. لكن بمعنى سأذكره الآن، أما سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأبين ذلك وقلنا: والله ما ندري، لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس. وإلى هذا الذي ذهب إليه جماهير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب جماهير أهل العلم، قالوا كانت رخصة لسالم. إيه القصة بقى؟ المولد اللي نصبينه وعاملينه ده ليه بقى؟ هو المسألة دي يعني أنا عايز أقول فيها تشغيب على الشريعة. في ناس بيركبوا كده، يركبوا الموجة عشان يشغب على الشريعة، وإلا رضاع الكبير مش منتشر قوي في البلد عشان نعمل مظاهرة وكل شوية نتكلم عن رضاع الكبير، ده هي حالاته محدودة. جماهير أهل العلم قالوا كانت رخصة لسالم، فبيهيصوا ليه؟ بيتكلموا ليه هذا الكلام؟ رخصة لسالم يعني مات الحكم بموت سالم، ومعروف أن الخاص لا يعارض العام بل يستثنى من العام. فإذا كان حكم مخصوص لرجل بعينه ومات هذا الرجل ذهب الحكم معه، ويبقى الحكم الأصلي الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ودي رخصة خاصة بسالم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ورأيه سديد أنه لا ناسخ ولا منسوخ في المسألة، إنما نلجأ إلى قول عائشة رضي الله عنها في حل بعض المشكلات. يعني السؤال اللي الأخت بتسأله أهو، إن البنت تبنوها، مش تبنوها يعني خدوها من ملجأ وهي سنها سنتين، دلوقتي البنت يعني حاضت وكبرت ويعني أظن 18 سنة ولا حاجة، وطلعت قصة رضاع الكبير والحدوتة، والبنت دي هتكون ايه يعني محرمة ممنوعة من الرجل، يعني الرجل ما يقدرش انه يخلو بيها ولا يقدر انها تظهر قدامه ولا الكلام ده. ففي حاجة في الفقه اسمها ثمرة الخلاف. عندنا قولان، قول الجماهير اللي المفروض ان احنا بنتبناه، وقول عائشة رضي الله عنها اللي هو هيحللنا المشكلة دي تحت عنوان ثمرة الخلاف في المسألة. يعني ايه ثمرة الخلاف في المسألة؟ أهل العلم قد يختلفوا في حكم ما، ولنمثل مثلا بلا نكاح إلا بولي، حديث أبي موسى الأشعري وحديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. جماهير أهل العلم باستثناء الحنفية ذهبوا إلى بطلان النكاح بغير إذن الولي إعمالا لهذين الحديثين ولقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يرون جواز النكاح بغير إذن الولي، واحدة راحت تزوجت على مذهب أبي حنيفة بدون إذن الولي، دي حكم النكاح إيه؟ الحديث بيقول باطل باطل باطل. السؤال، هل هي زانية؟ الجواب عند كل أهل العلم لا. السؤال الثاني، الأولاد اللي هم بقى أنجبتهم هذه المرأة أولاد زنا؟ الجواب لا. قال لك لأن أبا حنيفة لما احتج برضه بظواهر نصوص، وبرضه ضعف الحديث ده وضعف الحديث ده، وإن كان أهل العلم بالحديث ردوا على الحنفية في المسألة دي، لكن لم يخترع أبو حنيفة هذا الكلام من كيسه، بل في ظواهر نصوص. فأصبح النكاح بغير إذن الولي نكاح شبهة. طالما بقى نكاح شبهة، يبقى ثمرة الخلاف في المسألة إن أنا ما أقولش المرأة زانية، ولا أقول الأولاد ولاد زنا. ده ما يسميه العلماء بثمرة الخلاف في المسألة. نأتي على رضاع الكبير. حالة زي الحالة دي مثلا، واحدة أو واحد أخذ بنت أو ولد من ملجأ، من ملاجئ، سنه 3 سنين، ربوه كبر، ممكن نستخدم بقى رضاع الكبير في المسألة دي؟ مش زي بقى ما الجماعة بقى العميل الكلام يقول لك خلاص إذا بقى راجل العامل عندك في المحل كل شوية روح البيت عشان المخازي خلي مراتك ترضعه، والتكساجي خلي مراتك ترضعه، ده تهريج، ده ملوش علاقة بالعلم، ده بقى شغل بتاع على المصاطب والجماعة الحشاشين والكلام ده، هم اللي يقولوا هذا الكلام، لكن كلام أهل العلم بخلاف هذا تماما. يبقى أنا ألجأ إلى قول عائشة في أضيق الحدود، إذا كانت المسألة كحال سالم مولى أبي حذيفة مع سهيلة بنت سهل، قالت يا رسول الله إن سالم كان بعض متاع البيت من صغره هو طالع، ده هيروح فين ده؟ فيبقى ممكن من ثمرة الخلاف في المسألة إن أنا ألجأ إلى رضاع الكبير. إذا المسألة كلها يا إخوانا مفيش موضوع عشان نتشنج التشنج اللي أنا شايفه في الصحف والجرايد والكلام ده، واتهام ان الاحاديث لا، وان يجوز ان يرضع زميله، ايه القصه دي؟ الرضاع الجماهير على ان هذا الرضاع، رضاع الكبير، كان رخصه لسالم وانتهت بموت سالم، مش كان ده كفايه عشان نقفل الباب؟ ولا نفضل برضه نشغب على الشريعه؟ والمقصود ان يشينوا الشريعه وان يشينوا اهل العلم. والذي يحز في نفسي ان اهل العلم نفسهم يطلعوا اللي يقول لك ده الحديث لم يصح وانه مدسوس وانه مش حاسس رضاع كبير. طب لما الجماهير تفتح كتب الفقه وراكم ويلاقوا ان الرضاع الكبير موجود وان العلماء يثبتون، ماذا يظنون باهل العلم؟ فاحنا عايزين من يتكلم في دين الله عز وجل لابد ان يتثبت ولا ينفعل، دي مش عايزه ردود افعال. اذا لم يكن عندك علم امهل حتى تراجع كلام اهل العلم، لأنه يقبح بالعالم أن يقول كلاما يصادم العلم. في ترجمة سفيان بن عيينة رحمه الله، سأل تلاميذه يوما قال من أحوج الناس إلى العلم؟ قالوا له العوام. قال لا، أحوج الناس إلى العلم العالم، لأنه قبيح به ألا يعلم. ده كلام سفيان بن عيينة شيخ الإمام أحمد وشيخ الشافعي. فأرجو إن يعني الكلام في مثل هذه المسائل تذاكر الأول، ذاكر قبل ما تطلع وتقول إن ده باطل ولا أو تثبت حكما بذلك.